أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وكيف كان؟ فالاستدلال بما أشار إليه المصنف أولى من الاستدلال بتلك القاعدة للاختصار ولكونه أبعد عن الإشكال والنقض والإبرام. طبعا ذكرنا من أنه ما هو الدليل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن؟ قلنا أنه لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن لكونه تعالى هو محض الكمال وتمامه. وإذا كان تعالى هو محض الكمال وتمامه فلا يمكن أن يصدر منه إلا ما يناسب ذاته تعالى التي هي عين الكمال، لقاعدة السنخية التي ذكرناها في الدرس الماضي، وقلنا بأن هذه القاعدة الدرس الماضي اللي ذكرناه بأنه هذه القاعدة قاعدة تامة، وتعني قاعدة السنخية أن هناك خصوصية في العلة يصدر منها، من هذه العلة، ما هو يناسبها، وكل ما هو موجود في العلة في المعلول موجود في العلة بنحو أعلى وأشرف. وإلا إذا لم نقبل قاعدة السنخية يلزم أن يصدر كل شيء من كل شيء، يعني ماكو بعد خصوصية في العلة أنها تعطي هذا الشيء، لا، ممكن أنها تعطي شيء آخر، ممكن للنار أن تعطي ثلجا، وممكن. وكما قلنا بأن هذه القاعدة بالنسبة للفاعل الإلهي والتي يثبت من خلال الأدلة العقلية أمر تام وقريب من البداهة كما قلنا. إذن المصنف يقول أنه نحن من خلال كونه تعالى محض الكمال وتمامه، هذا هو الدليل الذي نحن نثبت به أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن. إذن ماكو داعي ولا أن هناك حاجة في إثبات العدل والحكمة إلا أننا نعتمد على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي. ماكو داعي يقول أننا نعتمد في إثبات العدل والحكمة إلى قاعدة التحسين والتقبيح العقلي، وهذا ليس عيبا في القاعدة، نحن لا نقول أن القاعدة فيها عيب، رغم أنه هناك أمور وخلاف موجود كما سيأتي إن شاء الله. بعد هذا البحث ندخل في مسألة الحسن والقبح، وكما هو معروف أن هناك خلاف موجود بين المدرسة الأشعرية وبين المعتزلة والإمامية، وما يعبر عنهم بالعدلية في قبال الأشاعرة، المعبر عنهم بالمجبرة. على كل المصنف يقول: ماك حاجة أننا نستدل على إثبات العدل أو الحكمة كما هذا الطريق، لأنه إثبات العدل وإثبات الحكمة سلك المتكلمون من خلال هذه النظرية، واعتبروها طريقا في إثبات العدل الإلهي، وهذا هو ما يعتمد على أو ما يعتمد على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي. فإذا يتوقف على إثبات صحة هذه القاعدة، واضح؟ فلا يمكن إثبات أنه أو إثبات عدله سبحانه وتعالى إلا بواسطة هذا الطريق، ولا بد من إثبات هذه القاعدة ونفي الخلاف ممن هو لم يقبلها، أن ننفي ما رفضه الطرف المقابل ونثبت صحة هذه القاعدة، فعند ذلك يمكن الاستدلال بها على عدله وعلى حكمته سبحانه وتعالى. مصنف يقول: نحن لا نحتاج إلى هذه القاعدة، رغم على رغم صحة القاعدة وإثباتها، وقاعدة جيدة نثبت من خلالها كثير من الأمور التي تترتب على هذه القاعدة، مسائل مهمة موجودة في الأبحاث الكلامية، وذكر منها وجوب معرفة المنعم، شكر المنعم، البعثة، الهداية، القواعد، المسائل التي تتعلق وتكون مركزا للبحث في علم الأصول، كما في مسألة القاعدة العقلية وهي البراءة العقلية التي هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قبح تكليف العاجز، إلى آخر كثير من القواعد التي يستدل بها في الأبحاث الأصولية أو الكلامية، لا فرق في ذلك. المهم، لهذا يقول المصنف أننا لا نحتاج إلى إثبات هاتين الصفتين عن طريق قاعدة الحسن والقبح العقلي، ولذلك يقول أن الحكماء سلكوا طريقا آخر، وهذا الطريق وأنه تعالى محض الكلام. ويقول أن المصنف خير ما فعل، وهو ما أشار إليه من أننا نستدل أنه عين الكمال، وإذا كان عين الكمال فلا يصدر منه إلا ما يليق به سبحانه وتعالى. فكان الاستدلال بهذه القاعدة، وهي أنه تعالى محض الكمال وتمامه، هم أيضا اختصارا وأبعد عن الإشكال والنقض والإبرام، لأنه ندري أنه مدرسة رفضت مسألة، رفضت هذه القاعدة، وسيأتي أنه أين رفضتها وأين قبلتها، نبين إن شاء الله عندما نأتي إلى البحث. يقول هذا مضافا إلى أنه الشيخ مطهري رحمة الله تعالى عليه هنا أشار أن مسألة العدل الإلهي وإثبات العدل الإلهي بالنسبة لاعتقاد الحكماء يختلف عما جاء به المتكلمون. كيف؟ من أي باب؟ يقول أنه الحكماء لم يأتوا بالاستدلال لإثبات عدله سبحانه وتعالى من قاعدة الحسن والقبح العقلي. لماذا؟ يقول الشيخ مطهري: لأنهم لا يرون أن لها موضوع في الأبحاث التي تتعلق بالأفعال الإلهية. أصلا ما إلى موضوع القاعدة وين؟ في الأمور التي تتعلق بالأفعال الإلهية. ولكن يقول هذا لا يعني أن الحكماء ينكرون هذه القاعدة، قاعدة الحسن والقبح العقلي، وما ينكرونها، لكنهم يرون أنها أبعد ولا تكون لائقة في أنه تقوم أفعال الله سبحانه وتعالى. يقول العقل مو ليس فيه إمكانية أن يكون هو المعيار لتقويم الأفعال الإلهية بحسب قوله رحمة الله عليه. أنا ما معنى هكذا يقول؟ يقول هذه المفاهيم اللي هي مفاهيم الحسن والقبح العقلي، هذه هي أليق بالنسبة للأفعال البشرية. ليش أليق للأفعال البشرية؟ يقول ها، لأنه هذه مسألة مفهوم العدل إذا نجي من باب التفسير، ولذلك احنا ذكرنا أول بدء في بيان صفة العدل ذكرنا أربع تفاسير. المصنف هنا أو الشيخ مطهري يقول هنا إذا استعملنا العدل بمعنى أنه شني رعاية حقوق الآخرين كما يقال في قبال الظلم اللي هو الاعتداء على حقوق الآخرين، يقول إذا افتهمنا العدل بهذا المعنى يعني لابد أن يكون لهذا العبد حق على الله سبحانه وتعالى، وأكو أمور وأكو حقوق من هذا. كيف أن الناس بينهم حقوق بالنسبة لهذا الشخص على هذا الشخص؟ تمام. يقول كأنما إذا نقول بأنه أو نثبت صفة العدل من هذا الجانب من خلال قاعدة الحسن والقبح العقلي، معنى أنه نفترض أن لهؤلاء الناس حقوق لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لابد أن ينطيهم هاي الحقوق، ولأنه باعتبار هاي من ينطيهم الحقوق وفاء بذاك الحق أداء للتكليف، كأنما أكو دين على الله سبحانه وتعالى. فلذلك لأنه الله سبحانه وتعالى يتصف بالعدل يعطي لهاي الناس حقوقها وما يسلبها الحقوق مالتها، فنعبر عنه بأنه تعالى عادل لأن أعطى الحقوق لهاي الناس، ويستحيل أن يتصف بالظلم لأنه لم يسلب الناس حقوقهم. تمام. هذا هو المتعارف، هذا هو المعروف. يقول كأنما هالشكل أنه أكو لهم دين على الله سبحانه وتعالى ورب العالمين ينطيهم إياه، فمن انطاهم إياه هنا نقول عادل لكونه عادل وهذا أمر حسن، ولم يسلبهم حقوقهم لأنه الله سبحانه وتعالى لم يسلبهم حقوق طام حقوقهم. يقول هذا إذا نفهم العدل بهالشكل هذا لابد أولا أنه هذا تعيين لتكليف الله سبحانه وتعالى، يعني أكو في التكليف متعين على الله ونعينه من خلال هذا من خلال هذا المجال. إلا أنه يقول هل يمكن أن نحصل مثل هكذا ناس إلهم هالشك؟ أكو هيك مفردة يعني يقول إذا إحنا بحثنا واستقرأنا هل نستطيع أن نجد مثل هكذا مفردة، وهو أنه الناس دول لهم حق والله سبحانه وتعالى انطاهم حقوقهم فهذا اعطاهم حقوقهم حسن، أما ما يسلبهم حقوقهم لأن سلب الحقوق ظلم. يقول بهالشكل هذا يعني ده نفترض أكو واحد عليه دينه جاي يطد ديون مالته هو هذا، مع أنه يقول هذا الشيخ يقول هذا في الواقع هو عدم المعرفة في أنه الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون لأي شخص لأي موجود من الموجودات، أن نفترض أن لهذا الموجود له على الله حق، ماكو هيك شيء، هيك مفهوم ما موجود، لأن الله سبحانه وتعالى هو مالك لكل هذا العالم، واضح؟ الله سبحانه وتعالى مالك لكل هذا العالم. وسبق وأن ذكرنا يعني الرواية الموجودة اللي ذكرناها عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل عن الجواد، الرواية الموجودة واللي ذكرناها سبقا وأنا من أذكرها، لما يسأل الإمام الرضا عليه السلام عن الجواد فالإمام يقول له إن لكلامك وجهين، مرة تسأل عن المخلوق ومرة تسأل عن الخالق. يومئن إذا كان عن المخلوق فمفهوم الجواد واضح الذي يؤدي ما افترض الله عليه، نعبر عنه بالجواد، وإن كنت تسأل عن الخالق فهو الجواد إن أعطى وهو الجواد إن منع، لأنه إن أعطاك، الإمام يفسر هكذا يقول لأنه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك، وإن منعك منعك ما ليس لك، وهذا المعنى واضح. ولذلك نحن قلنا بأنه الله سبحانه وتعالى إنما يعطي هذا الثواب من باب التفضل لا من باب الاستحقاق، لأنه لا يمكن أن يكون لأي أحد له أي موجود له حق على الله سبحانه وتعالى. ولذلك فسره بعض العلماء عندما قال أنه تعالى إذا أردنا أن نشبه عمله سبحانه وتعالى في مسألة إعطائه ومواهبه التي يعطيها إلى عباده، يقول أشبه بإحسان الوالد إذا أعطى لولده بما ملكه، من باب مثال تقريبي. وإلا الله سبحانه وتعالى الإنسان وفعله كله وملك له سبحانه وتعالى. فلهذا ذكرنا أيضا في مسألة الحديث القدسي المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، واضح، وبنعمتي أديت إلي فرائضي، وبقدرتي قويت على معصيتي، خلقتك سميعا بصيرا، أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني. المسألة واقعا من المسائل الدقيقة، ما يمكن أن تفهم الأمور بهذا الشيء. ولذلك في كتاب نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا هناك كلام بهذا الصدد، عندما يصف الإمام الحق يقول: فالحق أوسع الأشياء في التواصف. إذا أراد واحد يوصف العدل الشوفة يطرح مفاهيم واسعة، لكنه وأضيقها في التناصف، يعني إذا صارت مسألة تناصف بينهم تلاحظ هنا تختلف المسألة. يقول لا يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري عليه إلا جرى له. هذا بين الناس هالشكل. ولو كان لأحد، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه وتعالى دون خلقه لقدرته على عباده. واضح؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه. لذلك يقول الشيخ مطهري، يقول أنه مسألة الاستدلال من خلال القاعدة العقلية، يقول هذه ليس لها مجال في ساحة الحق سبحانه وتعالى. واضح؟ ما يمكن أن نقيس أفعال الباري عز وجل بهاي المقاييس البشرية. ولذلك ذكر هو رحمة الله عليه، يذكر هذا، يقول إن العدل الإلهي في هذا، طبعا في كتاب العدل الإلهي، يقول إن العدل الإلهي في نظام التكوين طبقا لهذه النظرية، يعني حصول كل كائن، طبعا بالنظرية اللي ذكروها ياهم اللي ذكروها الحكماء، لأنه الحكماء من يفسرون معنى العدالة في الله سبحانه وتعالى، يفسروها بهذا التفسير. شنو معنى العدل الإلهي عند الحكماء؟ شلون يفسرونه؟ هذا اللي ذكرناه في النقطة الرابعة من الأمور التي ذكرناها في مسألة العدل الإلهي. ذكرنا أربع معاني، المعنى الرابع قلنا هذا المعنى الذي ذهب إليه الحكماء وفسروا العدل الإلهي هكذا، وين؟ أنه أن كل موجود ينال الدرجة التي يستحقها ويمتلك إمكانياتها من الوجود وكماله، هذا هو العدل. واضح؟ أن كل موجود ينال الدرجة التي يستحقها، وأنه شني يفيض سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يفيض على عباده، وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذا الفيض الإلهي ونازل على العباد، ولكن هو يعطي كل ما له استعداد بمقدار استعداده. واضح؟ وينال الدرجة التي شني يستحقها ويمتلك إمكانيات ذلك الوجود والكمال في قباله. شنو الظلم؟ شنو معنى الظلم؟ أنه يمنع فيضه ويمسك جوده عن الوجود الذي يستحقه. واضح؟ فهذا هو معنى العدل الذي ذكره الحكماء بهذا الوضع وبهذه الصفة. فعلى كل الشيخ مطهري هذا المعنى للعدل الإلهي هنا هو يقول إن العدل الإلهي في نظام التكوين طبقا لهذه النظرية اللي ذكرها الحكماء، أنه يعني حصول كل كائن الدرجة والكمال الوجودي الذي يستحقه. واضح؟ هذا هو اللي ذكره الشيخ، يقول هكذا. فإذا على هذا الأساس المصنف هنا والشارح يقول بالإضافة إلى ذلك، هذا الذي ذكره الشيخ مطهري بهذا الوضع، وهو أنه الله سبحانه وتعالى عندما يعتقدون بأنه عادل يفسرون هكذا معنى العدالة ولا يستندون إلى تلك القاعدة التي هي قاعدة الحسن والقبح العقلي، رغم أنهم يعتقدون بها ولا ينفونها، لكنه يقولون أن مجالها ليس هو لساحة الحق سبحانه وتعالى، ملائق أن تكون هذه تثبت صفة العدالة من خلال هذا الدليل، وإنما هي بالنسبة للأفعال المتعلقة والأمور التي هي في نطاق الحياة البشرية، هذا هو دورها، لأنه هذا له حق، هذا له حق، ذاك يسلب حقه، هذا يأخذ حقه. أما بالنسبة للباري عز وجل لا يمكن أن يكون له، لأي شخص أن يكون له الحق على الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الأساس الشيخ رحمة الله عليه ينقل ذلك. زين، على كل، فلذلك يقول: وكيف كان فالاستدلال بما أشار إليه المصنف، يعني الشيخ المظفر، أولى من الاستدلال بتلك القاعدة. لماذا؟ للاختصار، ولكونه أبعد عن الإشكال والنقض والإبرام، هذا مضافا إلى ما أشار إليه الأستاذ الشهيد المطهر قدس سره من أن الحكماء يعتقدون بأنه تعالى عادل في أفعاله، ولكن لا يستندون فيه إلى قاعدة الحسن والقبح التي يكون فيها نوع من تعيين التكليف والوظيفة لله تعالى. وإن أمكن أن يقال أن معنى الوجوب العقلي في أمثال القاعدة ليس إلا إدراك العقل للضرورة، كضرورة ثبوت الحسن لعنوان العدل، أو ثبوت القبح لعنوان الظلم، هذا هو، لكون العنوانين علة تامة لهما الحسن والقبح وكشف المناسبات كما مرت الإشارة إليه سابقا. فالقاعدة لا تشتمل على التكليف والوظيفة حتى لا يليق تعيين التكليف بالنسبة إليه تعالى، ولعل إليه يشير ما في شرح الأسماء الحسنى، هذا اللي ذكر من هو اللي ذكر السبزواري في كتابه شرح الأسماء الحسنى. طبعا هنا قبل أن ندخل في هذا، هنا أكو مقدمة، وهو أن الحسن والقبح يطلق على معان ثلاثة، الحسن والقبح يطلق على معان ثلاثة. المعنى الأول بالنسبة يطلق على صفة الكمال أنه حسن، وصفة النقص أنه قبيح. بالنسبة إلى صفات الكمال، هذا المعنى الأول للحسن والقبح بالنسبة لمن؟ للكمال والنقص. مثل من؟ العقل يدرك بأن العلم كمال، والعقل يدرك أن الجهل نقص، واضح؟ هذا المعنى اللي هو للحسن والقبح، هذا المعنى معلوم ومعروف ومتفق عليه بين الأشاعرة والمعتزلة والإمامية، هذا واضح متفق عليه. المعنى الثاني اللي هو معنى الحسن والقبح، المعنى الثاني الملائمة والمنافرة. فالحسن أو الحسن هو ما يكون ملائما للغرض، القبيح ما يخالف الغرض، أو بتعبيرنا عندما يقولون بمعنى الحسون بمعنى المصلحة، والقبيح بمعنى المفسدة. واضح؟ هذا المعنى الثاني أيضا هو لا نزاع فيه بين علماء الأشاعرة، ويعني علماء الكلام عموما يعتقدون بأنه شني أمر عقلي متفق عليه، إلا أنه المعنى الثالث أنه الحسن هذا الفعل كونه يتعلق به المدح، والقبيح ما يتعلق به الذم عاجلا، والثواب والعقاب آجلا. يعني معنى كون الفعل حسن أو قبيح يعني يستحق المدح أو الذم عاجلا، والثواب والعقاب آجلا مثل الطاعات والمعاصي. هذا المورد واضح، هذا المورد وهو كون الحسن الذي تعلق به المدح والثواب في العاجل والآجيل، والقبيح اللي يتعلق بالذم والعقاب في العاجل والآجيل. واضح؟ هذا هو محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة يقولون هذا المعنى لا يمكن أن يكون عقليا، يعني العقل يدرك الأمر الأول يدرك الأمر الثاني، أما الثالث لا. هذا يقولون بأنه شني، بأنه هذا الأمر وهو كونه مثلا يستحق المدح أو يستحق الثواب، بعد هذا المعنى أمر يتعلق بمن؟ بوساطة أمر الشارع ونهي. واضح؟ هذا أمر شرعي. قبالهم المعتزلة يقولون لا عقلي. الحكيم السبزواري يجي يقول هذه المسألة، أنكم أيها الأشاعرة تقولون بأنه الأمر الأول عقلي الأمر الثاني عقلي، زين هذا إذا يستحق المدح من قبل العقلاء، قطعا من جملة هؤلاء اللي يمدحون هو الله سبحانه وتعالى، يمدح هؤلاء ويثيبهم، أنتم طالما اعترفتم أنه أن حسن الإحسان أمر عقلي، ممدوحية فاعل أمر عقلي، كون صفة كمال أمر عقلي، ليش من توصل هنا القضية تقولون أنه شرعي؟ خلي إذا كان هذا أمر ممدوح فمن جملة ما يمدح هو الله سبحانه وتعالى، هذا العقل يدركه، ويستحق الثواب، هذا أيضا العقل يدركه. تلتزمون بهذا؟ لابد أن تلتزمون به، وإلا إذا ما التزمت به معناه أنه إما نستلزم تعطيل العقل، أن العقل ما له دور بهذا. واضح؟ ومعناه أنه شني هذا يلزم الصفصطة أو يلزم الجهل على الله سبحانه وتعالى أنه ما يعرف بهم، وكل هذه هي باطلة. قال يقول ولعل إليه ما يشير ما في شرح الأسماء الحسنى، حيث قال فإذا اعترفتم بعقلية حسن الإحسان وممدوحية فاعله عند العقل بمعنى صفة الكمال، هذا المعنى الأول، أو موافقة الغرض بالمعنى الثاني، لزمكم الاعتراف بعقليته بمعنى ممدوحية فاعله عند الله، هذا أيضا عقلا لابد يكون. هم يقولون لا شرح، إذ كل ما هو ممدوح أو مذموم عند العقل الصحيح بالضرورة أو البرهان الصحيح فهو ممدوح أو مذموم في نفس الأمر، وإلا لتعطل العقل ولتطرقت الطريق الصفصطائية، وكل ما هو ممدوح أو مذموم في نفس الأمر فهو ممدوح مذموم عند الله سبحانه وتعالى، وإلا لزم جهله بما في نفس الأمر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن فما أدركه العقل من حسن العدل وقبح الظلم وممدوحية فاعل الأول ومذمومية فاعل الثاني معلوم للحق المتعال، ومن المعلوم أنه تعالى لا يفعل إلا ما اقتضاه علمه، فلا يفعل القبيح ولا يترك الحسن. واضح؟ ثم بعد ذلك قال هم الأشاعرة، لأنه بالمتن قال غير أن بعض المسلمين جوز عليه تعالى فعل القبيح تقدست أسماؤه، فجوز أن يعاقب المطيعين ويدخل الجنة العاصين. وقلنا هذا بالمدلول المطابق لا يقولون بهذا، هم لا ينسبون، يقولون نحن لا نريد أن ننسب القبيح إلى الله، لكنه كونهم هم أنكروا مسألة هذا المعنى الثالث من الحسن والقبح لزمهم هذا المعنى، لازم كلامهم هذا. ولذلك قال هم الأشاعرة الذين خالفوا مع المعتزلة في مسائل، منها مسألة التحسين والتقبيح العقليين، فإن الطائفة الأولى يعني الأشاعرة ذهبوا إلى نفي التحسين والتقبيح العقليين، وتبعوا في تلك المسألة وغيرها عن شيخهم علي بن إسماعيل الأشعري، ومن ثم سموا بالأشاعرة، وينتهي نسب علي بن إسماعيل إلى أبي موسى الأشعري، وكان علي بن إسماعيل من تلامذة أبي علي الجباء المعتزلي، وتوفي ببغداد حوالي سنة 324 وقيل غيرها. ولكن الإمامية والمعتزلة ذهبوا إلى إثبات تلك القاعدة، وكيف كان؟ حيث أن هذه المسألة يعني مسألة تحسين التقبيح العقلي تكون من أهم المسائل الكلامية ويبتني عليها المسائل الكلامية وغيرها، فالأولى هو ملاحظة المسألة في كلمات الأعاظم والأكابر من القدماء والمتأخرين حتى يتضح مراد المثبت والنافي وأدلته. ثم بعد ذلك المصنف يجي ويذكر كلمات الأكابر اللي هو حول مسألة شني، مسألة التحسين والتقبيح العقلي. هذا تمام الكلام بهذه المسألة، تكملتها إن شاء الله والدخول في هذا البحث وهو بحث التحسين والتقبيح يأتي إن شاء الله بإذنه تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.